أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، السادة النواب والوزراء، الإخوة والأخوات جميعا، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أشكر لكم هذا الحضور الكبير والمتوقع والطبيعي منكم من أهل المقاومة، ورحب بكم في هذا الاحتفال، في هذا المهرجان جميعا، وأخص بالتحية كل أهلنا المشاركين في هذا المهرجان الانتخابي الذي يخص دائرة الجنوب الثالثة، وحضور أهلنا الكبير من النبطية، قضاء النبطية، مرجعيون، حاصبية، وبنت جبيل. طبعا هدف هذا الاحتفال هو إعلان التأييد والدعم للائحة الأمل والوفاء في الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار، إعلان الدعم والتأييد السياسي والشعبي والجماهيري، وأيضا للتعبير عن تطلعات من خلال لائحة الأمل والوفاء في هذه الدائرة وفي كل الدوائر. بطبيعة الحال أنا سأتحدث في عدد من الاحتفالات في الأيام القليلة المقبلة، لذلك سأقسم الموضوعات والعناوين والملفات على الاحتفالات. يعني أنا اليوم ما بدي أحكي كل شيء، وإنما أختار عنوانين أو ملفين أو 3 أركز عليها، وأتحدث في الملفات الأخرى في الاحتفالات المقبلة إن شاء الله. لكن قبل أن ندخل إلى موضوع المناسبة وهدف الاحتفال، اسمحوا لي في البداية أولا بكلمات مختصرة أن أوجه باسمكم جميعا التحية إلى أولئك المرابطين على حدود غزة، إلى ذلك الشعب الثائر والمظلوم والصامد والمقاوم في غزة، الذي منذ أيام زحف بعشرات الآلاف وبأيد عزلاء وصدور عارية إلى حدود القطاع في مواجهة جيش الاحتلال، وقدم عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وعبر عن حضوره الشجاع والفدائي والاستشهادي والمضحي. أن نوجه التحية لكل الشهداء، لكل الجرحى، لكل الحاضرين والمشاركين والمرابطين، لكل القيادات في فصائل المقاومة في غزة التي اتخذت هذا القرار الشجاع والإبداعي في شكل من أشكال المقاومة ومواجهة الاحتلال، والذي يشكل هذا التحرك صفعة قوية لما يسمى في هذه الأيام صفقة القرن. ثانيا أيضا، وبمناسبة دخول الحرب العدوانية على اليمن عامها الرابع، والصمود الأسطوري للشعب اليمني على مدى 3 أعوام في مواجهة الحرب المتواصلة والعدوان السعودي الأمريكي الغاشم المتواصل، وبالرغم من المجازر اليومية والحصار والأمراض والتجويع، ما زال هذا الشعب يدافع بكل قوة وبكل حضور في جبهات القتال وفي ميادين التظاهر. وما شاهدناه قبل أيام في صنعاء من تظاهرة جماهيرية ضخمة تعبير عن هذه الإرادة الشعبية الصلبة. اسمحوا لي أيضا أمام هذه المقاومة التاريخية والأسطورية للشعب اليمني أن نوجه نحن أيضا من مواقع المقاومة في لبنان كل التحايا إلى اليمنيين الصامدين الصابرين المظلومين، قائدا وشعبا وجيشا ولجانا شعبية. ثالثا، أتوجه بالتعزية إلى جميع المسلمين وبالخصوص إلى شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذكرى استشهاد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في مثل هذه الأيام من شهر رجب. وهذه المناسبة التي تشهد ابتداء من الغد إحياء عظيما وخصوصا في مدينة بغداد. رابعا، أتوجه أيضا إلى كل المسيحيين على التقويم الغربي وعلى التقويم الشرقي بمناسبة الأعياد المجيدة التي حلت في الأيام القليلة الماضية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل الأعياد وكل المناسبات خيرا وبركة على اللبنانيين جميعا مسيحيين ومسلمين وعلى شعوب هذه المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، أعود إلى مناسبتنا. طيب، بالبداية أولا الأمل والوفاء، لائحة الأمل والوفاء، هذا الاسم أو العنوان اتخذ عمدا بما له من دلالات. أولا الأمل، الأمل بالمستقبل، الأمل بكل ما هو آت، الأمل بالنصر، الأمل بالإصلاح، الأمل بالقدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها. انطلاقا هذا الأمل ليس وهما، هذا الأمل ليس سرابا يباع للناس، هذا الأمل ينطلق من ثقافتنا وإيماننا بوعد الله سبحانه وتعالى وثقتنا بوعده وبتوكلنا عليه وباعتقادنا الجازم بقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله في كل ساحة ينصركم في كل ساحة، إذا كنتم مع الله في كل ميدان سيكون الله معكم في كل ميدان، في القتال، في السياسة، في الاقتصاد، في التغيير، في محاربة الفساد. إذن ينطلق الأمل أولا من هذا الإيمان بالله عز وجل، وينطلق هذا الأمل من الإيمان بكم، بهذا الشعب، برجاله وعلمائه ونسائه وصغاره وكباره ونخبه وعوامه وخواصه، لأن هذا شعب حي أثبت من خلال كل التجارب أنه عصي على اليأس، لا يمكن أن يتسلل اليأس إلى قلبه، وأنه كجبال لبنان الشامخة كما قلنا في حرب تموز يواجه كل الأعاصير، وأنه شعب راسخ في جذور الأرض لا تهزه الزلازل. لا نقول هذا لنمتدح شعبنا وأهلنا، وإنما ننطلق من كل التجارب والتحديات والصعاب التي وقفتم فيها وصمتتم فيها وضحيتم فيها وانتصرتم فيها وما زلتم تملؤون الميادين والساحات. الأمل هو الأساس في أي حركة نحو المستقبل. اليأس عنصر قاتل للفرد وللجماعة وللمجتمع وللأمة، ونحن ثقافتنا هي ثقافة الأمل. الأمل بوعد الله، الأمل بالمستقبل القريب والمتوسط والبعيد، الأمل بالآتي الذي يفصلنا عنه زمان لا نعرفه، الأمل بعودة السيد المسيح إلى هذا العالم ليطرد كل اللصوص من كل الهياكل وليقيم ملكوت الله، الأمل بظهور حفيد محمد من سلالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم العدل والأمن والسلام والسكينة في كل هذه الأرض. إذن نحن الأمل جزء من عقيدتنا وجزء من ثقافتنا وجزء من تربيتنا وجزء من تكويننا النفسي، وهذا ما نريد أن نعززه في كل مناسبة وفي كل حدث وفي كل معركة. والوفاء، الوفاء الذي هو أيضا أصل في إيماننا وفي ثقافتنا، لأن خير خواتيم الأمور الوفاء، خير الخواتيم هو الوفاء. الوفاء أولا أن تعرف الجميل، وثانيا أن تعترف بالجميل، وثالثا أن تشكر لمن صنع الجميل صنعة، ورابعا أن تكون وفيا لهؤلاء الأوفياء. اليوم الوفاء هو لكل المضحين، لشعبنا المضحي، لشعبنا الصامد، لشعبنا الوفي. الوفاء لكل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن هذا البلد وتحريرا لهذه الأرض وللأسرى وللكرامة وللإنسان. لكل شهيد في المقاومة، الوفاء لكل شهيد في حركة أمل وفي حزب الله وفي القوى الإسلامية والوطنية التي قاتلت على مدى عقود لتصنع التحرير. الوفاء لكل شهيد في الجيش اللبناني والقوى الأمنية والجيش العربي السوري وفصائل المقاومة الفلسطينية الذين استشهدوا على أرض لبنان دفاعا عن لبنان. والوفاء لعائلاتهم الشريفة، والوفاء لكل جريح من جرحاهم ما زال يحمل آثار الجراح في جسده وفي روحه وفي إرادته. الوفاء لكل الأسرى الذين عانوا في سجون الاحتلال من الرجال والنساء ولسنوات طوال. الوفاء للذين هجروا من ديارهم بغير حق. الوفاء للذين دمرت ديارهم وحقولهم. الوفاء للذين عاشوا عقودا طويلة من الزمن يعانون القهر والظلم والخوف وبقوا صامدين ثابتين. والوفاء مع هؤلاء جميعا لإمامهم وسيدهم وملهمهم ومعلمهم الأول سماحة الإمام السيد موسى الصدر، أعاده الله وأخويه بخير إن شاء الله. والوفاء لكل قادتنا الشهداء، لمولانا سماحة الشيخ راغب حرب ابن هذه الأرض الطيبة والبلدات الطيبة الذي كان يملأ ساتها ومساجدها ومنابرها. الوفاء لسيدنا السيد عباس الموسوي سيد شهداء المقاومة، الوفاء للحاج عماد، لكل القادة الشهداء في كل فصائل المقاومة. هذا هو العنوان. ونحن من خلال الانتخاب عندما ننتخب، ومن خلال نتائج الانتخاب عندما ينتخب مرشحو لائحة الأمل والوفاء، نريد أن نكون جميعا في موقع الأمل وفي موقع الوفاء، ونريد أن نستمر في هذا الموقع بكل تأكيد. هذه اللائحة اليوم بما تجمع من قوى سياسية وشخصيات سياسية هي تحمل هذا المعنى، وتستطيع بقوة أن تعبر عن هذه الدلالات كما فعلت خلال كل السنوات الماضية. اسمحوا لي أن أتعرض اليوم في هذا اللقاء وفي الوقت المتاح لملفين وخاتمة. الملف الأول، طبعا أن الملفات هي لا تعني دائرة دون دائرة، وإنما تعني كل الدوائر، تعني لبنان وبعضها يعني الجنوب على وجه التحديد. الملف الأول ما يتصل، عفوا قبل الملفين اسمحوا لي بالمقدمة أيضا. إذن أولا الأمل والوفاء، هذا المعنى. ثانيا لماذا ننتخب، ثانيا لماذا ننتخب. أهمية المجلس النيابي في لبنان، أنا ذكرت هذا الموضوع سابقا لكن استكمالا للمشهد اسمحوا لي أن أعود إليه. المجلس النيابي في لبنان هو أم المؤسسات في الدولة اللبنانية، له صلاحيات واسعة جدا ومهمة جدا، قد يكون من القليل في المجالس النيابية في العالم من يتمتع بهذا المستوى من الصلاحيات. المجلس النيابي اللبناني هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، هو الذي يسمي رئيس الوزراء، هو الذي يعطي الثقة للحكومة ويوافق على بيانها الوزاري، هو الذي يوافق على الموازنة وعلى أهم ما يرتبط بالقضايا المالية والاقتصادية، هو الذي يضع القوانين الناظمة لكل شؤون الحياة وكل ما يتصل بالاقتصاد والمعيشة والمال والأمن والاستقرار والإدارة والتربية والثقافة والإعلام والاجتماع وغير ذلك. وخلافا للكثير من دول العالم، هو المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحيات تعديل الدستور دون عودة إلى استفتاء شعبي. إذن لدينا مجلس نيابي، لدينا مؤسسة دستورية تملك من الصلاحيات ما هو واسع وكبير جدا وقل نظيره في العالم. وبالتالي عندما ننتخب نحن نوجد مجلس نيابي جديد ليقوم بكل هذه المهام ويمارس كل هذه الصلاحيات، ولذلك يجب أن ننتخب، لأن عدم الانتخاب هو تخلي عن المسؤولية، عدم الانتخاب هو ترك مصير البلد والناس على كل صعيد، مصيرهم السيادي ومصيرهم الدستوري والأمني والاقتصادي والحياتي والمعيشي، ترك كرامتهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم للمجهول. لذلك بكل وضوح، نعم يجب أن نشارك في الانتخابات النيابية، والتخلف عن المشاركة وتخلف عن تحمل المسؤولية. من ننتخب بحث آخر، أنا أتحدث عن أصل المشاركة القوية والفاعلة والحقيقية في الانتخابات النيابية. ولذلك بالنسبة لنا منذ أن يعني بعد 82، من لما انعمل أول انتخابات نيابية ب92، كان قرارنا حاسما بأن ندخل وبأن نشارك وبأن نحضر. المجلس النيابي إذن هو على هذه المستوى العالية من الأهمية. هذا أولا لماذا ننتخب. ثانيا من ننتخب، من ننتخب؟ هذا سؤال لكل الناس. اليوم كل ناخب في لبنان يجب أن يوجه لنفسه هذا السؤال: من أنتخب؟ ولماذا أنتخب فلانا أو الجهة الفلانية أو اللائحة الفلانية؟ في بعض الناس يكفيهم العصبية العائلية، ابن عائلتي مرشحة هلا حابب انتخبه، ونقطة أول السطر. في ناس يؤخذون بالعصبية العشائرية أو بالعصبية الحزبية أو بالعصبية المذهبية، هذا من مذهبي من طائفتي بدي انتخبه. لكن الأهم والصحيح هو أن نجيب بطريقة مختلفة على هذا السؤال، أنه نحن المجلس النيابي هاي مسؤوليته، هذا مش مجلس للفخامة وللأشراف وللأعيان وللامتيازات، هذا مجلس لوضع القوانين، هذا مجلس لرسم صورة البلد ومستقبل البلد، هذا المجلس بيقدر يحمي استقلال البلد وبيقدر يخضع لتبعية قاتلة، هذا المجلس بيقدر ينقذ البلد على المستوى الاقتصادي وبيقدر يدفع إلى إفلاس يدمر كل مؤسساته المالية والاقتصادية، هذا المجلس يستطيع ويستطيع ويستطيع. من هذه الزاوية يجب أن نفكر، وعلى هذا الأساس كل واحد بده يرجع لتشخيصه للتحديات والمخاطر خلال السنوات المقبلة ليعمل مجلس نيابي متناسب مع هذه التحديات والأخطار المقبلة والآتية والقائمة. من هنا أدخل إلى الملفات. ملف الأول، ما في شك بأنه بالنسبة للبنانيين جميعا، لكن بالنسبة لأهل الجنوب بشكل خاص ومعهم أهل البقاع الغربي وراشية، يبقى الملف الأول هو ما يعني العدو الصهيوني، التهديدات الإسرائيلية القائمة، الصراع مع هذا العدو، كل هذا الملف اللي اسمه المواجهة مع العدو الصهيوني. طيب، نحن أمام عدو معتد يمارس العدوان، وعدو طماع يطمع بنفطنا بغازنا بخيراتنا بمياهنا وبأرضنا أيضا. الجنوب خصوصا، وأنتم في هذه المنطقة بالتحديد أيضا كجزء من الجنوب في النبطية وبنت جبيل ومرج عيون وحاصبية، عايشتم عقودا من الزمن، سنوات طوال من المعاناة مع هذا العدو. هذه المعاناة بدأت من بدايات القرن الماضي قبل 1948 عندما جاءت العصابات الصهيونية إلى فلسطين المحتلة، وتكرست هذه المعاناة بعد قيام كيان العدو في فلسطين عام 1948، لأن شمال فلسطين الحدود معنا كلها سقطت سنة 1948. الأجيال الجديدة في لبنان خصوصا أجيال الشباب يجب أن تعرف هذه الحقيقة. اليوم الشباب والصبايا بلبنان خصوصا في الجنوب ما شايفين لا قصف ولا ضرب ولا سجون ولا معتقل أنصار ولا معتقل خيام ولا معتقل عتليت ولا اعتقالات على الطرقات ولا خوف ولا مداهمات في الليل وفي النهار لبيوت الجنوبيين ولا تهجير ولا إهانات على الحواجز، يعيشون بأمن وأمان وكرامة وسلامة ولا يعرفون ماذا كان يحصل في الماضي. يجب أن يقرأوا، يجب أن نطلعهم على كل المعاناة التي عاشها آباؤنا، التي عشناها نحن جيلنا والجيل الذي بعدنا وآباؤنا وأجدادنا خلال عشرات السنين في مواجهة هذه العدوانية الإسرائيلية. عندما كان الصهاينة في كل يوم يدخلون إلى القرى الجنوبية الحدودية دون تمييز طائفي ويعتدون ويعتقلون ويفجرون البيوت ويعتدون حتى على مخافر الدرك وعلى نقاط الجيش اللبناني، ويقصفون ويدمرون الحقول ويهجرون ويهددون ويسلبون الأمن وصولا إلى الاحتلال لأرضنا قبل 78 بعد 78 وصولا إلى الاجتياح الإسرائيلي الكبير عام 1982 وما عايشه لبنان من 82 ل 2000. طيب في كل تلك التجربة في كل هذا الملف اسمحوا لي أن أنطلق من وقائع من تجارب، ما جايين عم نحكي نظريات، ما جايين عم نحكي كأنه مبلشين من أول وجديد، وإن كنا عندما بدأنا بالأمل، الأمل بالنصر على العدو وبتحرير الأرض وبطرد المحتلين في الوقت الذي كان اليأس يخيم على كثير من الناس. نحن بدنا نحكي انطلاقا من التجربة من الذي أخرج المحتلين من لبنان؟ الصهاينة، المحتلين الصهاينة من لبنان، من الجبل، ضاحية، بيروت، صيدا، صور، النبطية، البقاع الغربي، وشيا، وصولا إلى الشريط الحدودي عام 85 وتحرير الشريط الحدودي بالكامل باستثناء مزار شبعة وتلال كفر شوبة عام 2000. إذا في حدا بالكرة الأرضية مش بس بلبنان بيقول أن عاملا غير عامل المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية والمقاومة المتكاملة والتي تشكل المقاومة المسلحة رأس حربتها، إذا في عامل آخر هو الذي أخرج الاحتلال من لبنان، خليه يتفضل ويقول ويجيب الدليل تبعه، مش بس بلبنان، بكل الكرة الأرضية كل العالم يعرف وكل الشعب اللبناني يعرف بأنه لا جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا هيئة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن القومي ولا قمة عدم الانحياز ولا الاتحاد الأوروبي ولا أحد هو الذي القرارات الدولية، الذي أخرج المحتلين من لبنان هم المقاومون من كل الفصائل الذين قاتلوا واستشهدوا وجرحوا وأسروا وضحوا وجاهدوا وسهروا وصبروا، وشعبهم الذي صمد معهم واحتضنهم، وأولئك الذين كانوا دائما معنا أوفياء في دعمهم للمقاومة سواء في الجمهورية الإسلامية في إيران أو في الجمهورية العربية السورية. طيب إذن هاي المحصلة تبعنا، محصلة المقاومة. المقاومة أنجزت تحرير عام 2000، وأنا أقول لكم ببركة وحدتكم أيضا، ببركة تلك الوحدة والتكامل والتكافل والمحبة والتآخي الذي ساد في التسعينات بين حركة أمل وحزب الله وقواعد حركة أمل وقواعد حزب الله وجهود المقاومين جميعا كان تحرير عام 2000. هلأ من هون بدنا نفوت على القصة اللي بدي احكيها. من عام 2000 الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي وكل ذاك الحلف أدرك بأن هناك قوة حقيقية في لبنان اسمها المقاومة، وهذه المقاومة استطاعت أن تدخل إلى وجدان اللبنانيين واستطاعت أن تصنع انتصارا تاريخيا استراتيجيا واستطاعت أن تخرج العدو الإسرائيلي بلا قيد وبلا شرط من أرضنا اللبنانية والعربية اللبنانية، واستطاعت أن تدخل المنطقة إلى عصر الانتصارات، واستطاعت أن تحدث تغييرا استراتيجيا بدا واضحا من خلال انطلاق الانتفاضة في فلسطين بعد أشهر قليلة من انتصار لبنان، واستطاعت أن تحيي روح المقاومة وثقافة المقاومة ليس في لبنان وفلسطين بل على امتداد الأمة كلها. إذن يجب أن نتخلص من هذه المقاومة بأي شكل، لازم نشطبها، نمسحها، نلغيها، وننهي وجودها في لبنان، لأنها تشكل الضمانة، لأنها تشكل الحصانة، لأنها تشكل الحماية، لأنها تشكل الروح المتجددة، لأنها تشكل عنفوان الشباب وعنوان الكرامة والعزة. وبدأ التآمر عليها منذ عشية الانسحاب. أول مؤامرة كانت على المقاومة هي في الانسحاب الإسرائيلي المفاجئ من زاوية، ليش عم أقول مؤامرة؟ من زاوية أنه لم يبلغ جيش انطوان لحد العميل، ولم يبلغ شبكات العملاء في الشريط الحدودي بقراره النهائي بالانسحاب، وعمدا تركهم لمصيرهم، عمدا تركهم، مش اهمالا، مش انه كان مرتبك، مش انه ما كان عنده وقت، لا، هو كان اصلا عم بيخطط لهذا الموضوع. لما كان مخطط بده ينسحب بتموز 2000 مش بايار 2000، عمدا تركهم وهو يعلم ان هؤلاء العملاء ينتمون الى طائفة واحدة هي طائفة العمالة، وان كانوا بحسب الانتماء الطائفي بالتقسيم اللبناني فيهم شيعة وسنة ودروز ومسيحيين. للأسف الشديد ان العمالة كانت عابرة للطوائف، وبهاي النقطة ما حدا يشوف حاله على حدا، العملاء كانوا من كل الطوائف ومن كل المدن والبلدات، من أغلب المدن والبلدات في الشريط الحدودي. تركهم، لماذا تركهم؟ لأن تقديره الخاطئ كان يقضي بأن المقاومة عندما تدخل إلى هذه المنطقة في لحظات الفوضى والانهزام للعدو الإسرائيلي والارتباك لجيش إطوان لحد، سوف ترتكب المجازر وتقيم المحاكم الميدانية وتحرق البيوت وتسلب الأموال كما يحصل في كل الحروب، في أغلب الحروب في الدنيا، وستنتقم من هذا وتنتقم من ذاك، وبالتالي يتم تحويل العرس اللبناني الوطني إلى جنازة، والنصر إلى فتنة وإلى حرب أهلية وإلى حرب طائفية تنتهي فيها المقاومة وتضرب فيها المقاومة. لكن تم التغلب على هذا. أيضا أعود إليكم أنتم يا أهلنا في الجنوب وكل المقاومين الذين كانوا يقاتلون معكم في تلك الأوقات من البقاع، من بعلبك الهرمل، من بقية المناطق اللبنانية، بوعيكم، بحكمتكم، بصبركم، بإيمانكم، بروحكم الوطنية، بإنسانيتكم العالية، بأخلاقكم الكريمة، أسقطتم هذه الفتنة. ما كان الموضوع بس موضوع انتباط تنظيمي عند حزب الله وعند حركة أمل أو عند بقية القوى والأحزاب، لا، بقدر ما كان تعبير عن الوعي وعن الفهم وعن الإدراك وعن تشخيص مؤامرات العدو وعن الإحساس الإنساني اتجاه الآخر. ولو كان هذا الآخر ممن قتلنا وقصفنا وقطع رؤوس أطفالنا في النبطية وصيدا، وإن كان هذا الآخر ممن جلدنا، جلد ظهورنا في الخيام وفي أنصار وفي داخل فلسطين المحتلة، هاي كان أول مؤامرة قطعت. طيب إجوا بعدين إنه شو هنعمل مع هاي المقاومة؟ المحاولة الثانية، لأنه كله كان ترغيب وترهيب، المحاولة الثانية ترغيبية، ما بدي أرجع لهالموضوع بس بذكر فيه. بعد أحداث 11 أيلول أنا ذكرت بالتفصيل سابقا أن مندوبا جاء من أمريكا يحمل الجنسية الأمريكية وهو من أصل لبناني، وحاول اسمه اليوم، وكان مرسلا بشكل شخصي من ديك تشيني الذي كان في ذلك الوقت نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءني وزارني على بنا صحفي لبناني طلع أمريكاني جايب رسالة من ديك تشيني وبلغني في ذلك الوقت: نحن حاضرون، أنتم تدخلون في الحكومة وفي السلطة ونعطيكم مليارات الدولارات لتعمروا الجنوب والبقاع وتعوضوا ونشطبكم عن لوائح الإرهاب ونطلق أسراكم و و و و و ولكن بشرطين. الشرط الأول نشتغل عند الأمريكان أمن وأجهزة مخابرات، والشرط الثاني أن نتخلى عن مقاومة العدو الإسرائيلي. هذا كان إجوا عرضوا علينا كل شيء: الأمن والأمان والشطب عن لوائح الإرهاب والدخول إلى جنة السلطة ومليارات الدولارات مقابل أن نتخلى عن المقاومة. هلا ليش بدي أقول الاسم؟ لتعزيز مصداقية الخبر، لأنه هالأيام بالفضائح الموجودة بأمريكا والتحقيقات، وصار هذا المطروح الاسم في وسائل الإعلام، وعم يلعب دور بين قطر والإمارات والسعودية والأمريكان وترامب. هو الصحافي اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية العايش في أمريكا جورج نادر، هو وقت اللي جاء. وأنا بعترف أنه غلطتي كانت ما أخذت الورقة، يعني ما أخذ موقف كتير متشدد من الأمريكان أنه لا أنا ما بقبل استلم الورقة، كان لازم أخذها وكان بتشكل وثيقة وسند بكل أحوال. طيب، هاي المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة 2005 بعد الأحداث التي حصلت في لبنان وخروج القوات السورية من لبنان. طيب، نحن بالتحديد حزب الله انعرض علينا كل شيء مجددا، عرض أمريكي فرنسي أوروبي. حتى عندما رفضت ورفضنا في حزب الله هذا العرض، قيل لنا يعني شو بدنا نقول للأمريكان والفرنسيين والسعوديين والمصريين؟ إنه هل أدي صار الأمريكان والفرنسيين والسعوديين والمصريين مهتمين إنه نقبل العرض تبعكم؟ عرض علينا كل شيء ما يطمح إليه حزب سياسي في لبنان، كل السلطة خدوها أنتم. طبعا السلطة حصة الشيعة بالسلطة، والمشاريع والأموال والتفاهم و على أمل ما يلي: أولا أنه إذا حزب الله بيروح بده ينافس على السلطة، يعني عم نعمل مشكلة داخل الوضع الشيعي بين حزب الله وبين حركة أمل، وهذا بضعف المقاومة بلا شك. وثانيا، لهذا كان في صراحة فيه من قبل بعض الرؤساء بعض الدول اللي قال: عندما تدخل المقاومة إلى نعيم السلطة وتذوق عسل السلطة سوف تشعر بأن السلاح عبئا عليها وهي ستتخلى عن السلاح. إذن عرض السلطة بال2005 كان من أجل الانتهاء من المقاومة، مش من شان سواد عيوننا. 2006 في شيء طبعا بالداخلي بدي ارجع له بعد شوي. 2006 كانت الحرب من اجل اي شيء؟ من اجل سحق المقاومة. لما الحوار ما وصل لنتيجة، لما الترغيب ما وصل لنتيجة، اتخذ القرار بسحق المقاومة في لبنان وسحق حركات المقاومة في المنطقة لتأسيس شرق اوسط جديد، وفشل هذا الامر. طيب، وصولا الى احداث سوريا التي بدأت عام 2011، والتي نعتقد وكل يوم عم يثبت صوابية هذا الاعتقاد وهذا الفهم، ان احد الاستهدافات الاساسية مما جرى في سوريا هو ضرب المقاومة وحركة المقاومة في لبنان ومحور المقاومة في المنطقة، وهذا الاستهداف ايضا ما زال قائما وموجودا. هلا كل هذا عم بحكي لأوصل للانتخابات. هلا بدي فوت على النقطة الحساسة. اسمحوا لي احكي بشفافية. ممكن بعض الناس يتحفظوا انه يا سيد مش لازم تغمق هالقد بهذا الموضوع، بس لنستفيد من عبر الماضي ونحتاط للمستقبل، اسمحوا لي احكي اللي بدي احكيه هلا. الاخطر في كل ما كان يخطط للمقاومة في لبنان، الأخطر هو القتال الداخلي. هو ما يلي بهيك برسمالهم يعني انه خلينا نشوف الجيش اللبناني، نجيب الجيش ليصطدم بالمقاومة. الخيار هو ان ندفع الى قتال بين الجيش اللبناني وبين المقاومة. هذا مش وهم، هي مش خيالات، مش مخاوف. نحكي لكم شوي. بال2005 انعمل من قبل الامريكان دراسات، هاي معلومات فيكم تروحوا تأكدوا من داخل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. انعمل دراسات واستطلاعات داخل مؤسسة الجيش اللبناني 2005 انه هل هذا الجيش قيادته، جنرالاته، ضباطه، رتباؤه، جنوده جاهزين على المستوى النفسي والمعنوي ان يذهبوا الى قتال ضد المقاومة؟ هذه دراسة انعملت، وللأسف انعملت أيضا على أساس تركيب طائفي، أنه شوفوا المسيحيين بالجيش شو بيقولوا، شوفوا السنة بالجيش شو بيقولوا، شوفوا الدروز شو بيقولوا، شوفوا الشيعة شو بيقولوا. يعني ما طلبوا أنه الجيش ضباط شو بيقولوا، لا، طلبوا ضباط رتباء جنود بناء على انتمائهم المذهبي والطائفي، جاهزين يروحوا على قتال مع المقاومة أو لا. فوجدوا في ذلك الوقت أن هذا الجيش اللبناني ليس، لا يقبل ثقافته، عقيدته الوطنية، تركيبته، نفسيته، روحيته، بالأعم الأغلب لا يقبل أن يذهب إلى قتال مع المقاومة. وهي كان أحد أسباب السرعة في الذهاب إلى الحرب الإسرائيلية، لأنه شافوا أنه الموضوع الداخلي صعب، هذا بده كتير وقت ليزبط، بده يعمل تغيير بالجيش، بعقيدة الجيش، بثقافة الجيش، بتركيبة الجيش لحتى يوصل، هذا بده وقت إذا قدر عمل. فسارع إلى حرب تموز. لكن الأخطر أنه بال2006 وبقلب حرب تموز، هناك من عمل على هذا الخيار لضرب المقاومة. ما عم بفتري على حدا، وما عم بتهم حدا، وجاهزين هذا الموضوع تحقيق وقضاء والبتكنية. الحكومة في ذاك الوقت، رئيس الحكومة في ذلك الوقت أعطى قرارا لقيادة الجيش اللبناني بقلب حرب تموز، وده انتو سمعينه سابقا بس بده يجي بالسياق اللي عم بحكيه، بمصادرة اي شاحنة تأتي من البقاع الى الجنوب تحمل السلاح والزخائر والصواريخ للمقاومة. وتم مصادرة الشاحنة الاولى، وانا اؤكد لكم ان هؤلاء الذين اعطوا القرار للجيش اللبناني كانوا يراهنون على قتال بين المقاومة والجيش اللبناني في حرب تموز، كانوا يراهنون على قتال بين المقاومة والجيش اللبناني. لكن حكمة الطرفين والتدخل السياسي اللي حكي عنه بعد شوي، لأنه مخليه لحاله بدي يحكي عنه، هو الذي لم الموضوع. وإلا وبصعوبة، يعني جلسة أولى مع رئيس الحكومة، جلسة تانية، جلسة تالتة، بقي مصر على هذا القرار، وأن الجيش اللبناني يجب أن يصادر أي شاحنة تنقل السلاح والذخائر إلى الجنوب، والجنوب في قلب المعركة. أنا برجع بلكم موضوع، مو بس موضوع نقل السلاح، موضوع كان رهان أنه الجيش اللبناني بده ينفذ القرار السياسي، المقاومة اللي عم تنقصف على امتداد لبنان وعم تقدم شهداء وأهلا مهجرين وفي قمة الضغط لن تتحمل هذه المصادرة، سوف تمنع مصادرة شاحناتها بقوة السلاح يؤدي إلى قتال داخلي. للأسف هذا رهان كان بال2006، ما ضويت عليه كثير، بس المرة أنا مضطر ضوي عليه مشان المستقبل، بدي أحكي عنه بعد شوي. طيب، كمان بعد ال2006 بال2008 عندما استقال وزراء حركة أمل وحزب الله من الحكومة اللبنانية، اجتمعت الحكومة اللبنانية، يعني ما عاش في شغل بلبنان وقتها إلا شبكة السلك التابعة للمقاومة. ما عادش في شغل بلبنان إلا هيدا. بالوقت الهيدا بالتأكيد كان بطلب أمريكي غربي إنه هذا الموضوع حلونا إياه، ووثائقه موجودة. الحكومة اللبنانية بحياتها مش مجتمعة لصلاة الصبح، لأذان الصبح، حتى بزمن الحرب، لكن بليلة 5 أيار اجتمعت لأذان الصبح، لأخذت قرار نزع شبكة السلك التابعة للمقاومة، وأعطت الأوامر للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية بتفكيكها ولو بالقوة. أنا أقول لكم اليوم بوضوح، الهدف لم تكن شبكة السلك، الهدف كان بال2008 هو أن يأتي الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتفك شبكة السلك ليمنعها حزب الله للدخول في قتال ومواجهة مسلحة بين الجيش والمقاومة. واليوم أيها الإخوة والأخوات، وهذا الكلام أنا حاضر أن أتحمل مسؤوليته في الآخرة قبل الدنيا، أقول لكم في لبنان وفي خارج لبنان وفي أمريكا وفي الخليج، من عاد اليوم ليكون رهانا على هذا الصدام وهذه المعركة، أنه خلي نرجع شوف كيف نشتغل بالجيش لناخذ الجيش إلى صدام مع المقاومة. طيب الضمانة شو هي؟ هو بنفوت على السياسة. الضمانة هي الحضور في الدولة، الحضور القوي في الدولة. ب2006 لأنه حركة أمل وحزب الله كانوا وزراء في الحكومة وكانوا يشاركون في كل النقاشات بجدية ولا يسمحون بأي تواطؤ على المقاومة وأي طعن لظهر المقاومة، قرار مصادرة الشاحنات أخذه رئيس الحكومة ولم تأخذه الحكومة، ولا لما كان وزراء أمل وحزب الله يسمحون بذلك؟ طيب وجود الوزراء، وتعاطف معهم في ذلك الوقت كمان للتاريخ والإنصاف الوزير يعقوب الصراف لأنه كان من حصة رئيس الجمهورية، وجود فخامة الرئيس العماد إيميل لحود على رأس الحكومة ومشاركته في كل جلسات الحكومة في حرب تموز كان يشكل أيضا ضمانة حقيقية. ولكن بصراحة أقول لكم أيضا أن الضمانة في الدولة، الضمانة الأكبر في حرب تموز كان يمثلها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري من خلال موقعه في رئاسة المجلس النيابي. هذا الحضور القوي والمميز بطبيعة الحال رغم أنه المعني بالتفاوض على المستوى الدولي هو رئيس الجمهورية العماد لحود عزلوه، الرئيس نبيه بري فرض نفسه في التفاوض من خلال موقعه في المقاومة، في قيادة المقاومة، من خلال موقعه في رئاسة المجلس النيابي، ومن خلال تمثيله الحقيقي والكامل لهذا الخط ولهذا المحور ولهذا الجمهور. وأيضا الذي يشكل ضمانة هي قيادة الجيش وضباط الجيش وجنود الجيش وعقيدتهم الوطنية وانتمائهم عن الوطني الصادق والأصيل، هذا بشكل ضمانة ألا يفتح الباب لشيء من هذا النوع. لذلك المطلوب التحصين السياسي للمقاومة. التحصين السياسي يتم من خلال الحضور القوي. يجب أن تكون القوى المؤمنة بالمقاومة والداعمة للمقاومة والحامية للمقاومة يجب أن يكون حضورها قويا في المجلس النيابي. من أجل الدفاع عن لبنان وعن سيادة لبنان وعن أمن لبنان وعن استقرار لبنان، ومن أجل قطع كل الأيادي التي تطمع بخيرات لبنان. ولذلك هذه القوى أيضا يجب أن يكون حضورها قويا في الحكومة، ويجب أن يكون حضورها قويا في الرئاسات. هون بيجي من ننتخب على ضوء هذا التحدي. يضاف إلى ذلك، طيب هل قصتنا نحن مع إسرائيل انتهت؟ هل قصتنا انتهت؟ ما انتهت. طيب هلأ أنه في مشكل قائم على ما يسمى بالأراضي المتنازع عليها، وهي حق للبنان وليس متنازع عليها. طيب الإسرائيلي بيقول أنا بدي عمر حتى على الأرض اللبنانية. مجلس الدفاع الأعلى أخذ قرار أنه الجيش يمنع هذا البناء. طيب من كم يوم لما الإسرائيلي أصر الجيش بعت قوة على الحدود. طيب ما حدا بيعرف هل يتراجع الإسرائيلي؟ لا يتراجع الإسرائيلي. إذا تراجع عال، إذا ما تراجع كيف بده يكمل الأداء؟ مسؤوليتنا نحن شو؟ المقاومة إلى جانب الجيش. طيب البلد أمام تحدي، ما انتهى هذا الموضوع. بالحدود عنا ملف الحدود البرية، عنا ملف مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، واللي بيعني أهلنا بشكل مباشر أيضا في قضاء مرج عيون. عنا ملف مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. بحب لكم شيء، الإسرائيلي اللي على الحدود البرية عم بفاوض على الشبر وعلى المتر وما عم يقبل يعطي وبده يساوم، هيدا بالمفاوضات بده يودلنا مزارع شبعة وتلال كفرشوبة؟ في عنا موضوع النفط والغاز، وهذا التحدي الكبير الذي تعلق عليه آمال كبيرة للوضع المالي والاقتصادي في لبنان. كل اللبنانيين يعلقون آمال على هذا الملف. طيب الإسرائيلي بده يسمح للبنان، بده يفك شره عن لبنان لحتى يستفيد من النفط والغاز، هذا أيضا تحدي. الخروقات الإسرائيلية، آخر الطيارات الطائرات المسيرة عندنا في الجنوب، وبعدين بتوقع الطيارة بتجي وحدة تانية بتقصفها. يعني ما حصل في الأيام القليلة المقبلة قصف داخل الأراضي الجنوبية، قصف جوي إسرائيلي. ملف الخروقات عموما في البر في البحر في الجو، ملف المفقودين، عندنا ملفات إنسانية ما زالت عالقة مع العدو. ولكن الأهم والأهم والأخطر هو ملف التهديدات الإسرائيلية الدائمة بشن حرب على لبنان، وكل يوم بيطلعنا. من كم يوم رئيس أركان جيش العدو إيزنكوت، وقبله بكم يوم رئيس الاستخبارات العسكرية، وما في حدا بالكيان الغاصب مسؤول مدني أو عسكري أو أمني إلا بيطلع وبيحكي بالتهديد للبنان والتهويل على لبنان. في مقابل كل هذا الاستحاء نحن شو عنا؟ نحن عنا ما يلي: معادلتنا الذهبية، الجيش والشعب انتو والمقاومة انتو، الجيش والشعب والمقاومة، تعزيز الجيش وتقويته وتكريس وتثبيت هذه العقيدة الوطنية القائمة، وعي الشعب وأمله ووفاؤه والتزامه، والمقاومة التي تزداد قوة وتزداد صلابة. هذا اللي عنا لنقدر نواجه كل هذه التحديات. ووحدتكم، هذه الوحدة الموجودة في الجنوب بين كل أهل الجنوب، شيعة وسنة ودروز ومسيحيين، بين مختلف القوى السياسية، وبالأخص بين حزب الله وحركة أمل، بين أهلنا وناسنا وشبابنا ونسواننا وأطفالنا وكبارنا وصغارنا، هي الضمان الأقوى لتكون المقاومة هي الأقوى، ولتكون المقاومة هي المحصنة. ولكن هذا كله يحتاج إلى الحامي السياسي، ألا تطعن المقاومة من الظهر، ألا تؤخذ المقاومة إلى فتنة في الداخل، أن تكون المقاومة والجيش والشعب المعادلة الحقيقية. هذا أنتم اللي فيكم أيضا تحسموا من خلال أصواتكم بستة أيام. أن تعطوا أصواتكم لمن؟ لمن يؤمن بالمقاومة، لمن يحمي المقاومة، ما بالكم أطوالي موشحي حزب الله، لمن يؤمن بالمقاومة، لمن يدعم المقاومة، لمن يحمي المقاومة. أنا لا أريد أن أنتقد وأفند اللوائح الأخرى، في اللوائح الأخرى سواء في هذه الدائرة أو في غيرها من الدوائر يوجد أصدقاء في بعض اللوائح، ولكن أنتم تعرفون أنه يوجد أعداء في بعض اللوائح، يكتبون ويخطبون ويصرحون ويعادون ويعلنون، ما عم بكشف سر يعني، يعلنون عداءهم للمقاومة ولجدوى المقاومة وبقاء المقاومة وعامل المقاومة. أهل الجنوب أولى في كل الدوائر الانتخابية، لأن الموضوع يمس أمنكم المباشر، كرامتكم المباشرة، وجودكم، بيوتكم، حقولكم، مزارعكم، حياتكم، عزتكم. وبالتالي يجب أن تكونوا، أن يكون أهل الجنوب جميعا ومن كل الطوائف حاسمين في هذا الخيار، ليمكنوا هذه القوى من الحضور الفاعل في المجلس النيابي والحضور الفاعل في الحكومة اللبنانية ويحصن الموقف. الملف الثاني، ببقية الوقت إن شاء الله ما أطول عليكم بعد، الملف الثاني اللي بدي أحكي فيه كلمتين، هلا ممكن بعدين نفصل أكثر، الملف المالي والاقتصادي. عندي موضوع الفساد، الملف الإداري، كل اللي حكيناه برامج الانتخابية جاي بكل الخطابات، بسمحوا لي هون احكي كلمتين بالملف المالي. طبعا نحن دخلنا في مرحلة حساسة، انا اضم صوتي لاصوات المسؤولين الذين قالوا لا، البلد ليس مفلسا، لانه لو مفلس كان بانت اثاره وكان وقع ونهار، لكن اذا واصلنا السير كما كنا في الماضي كبلد، كدولة، كمؤسسات دولة، من المؤكد أننا ذاهبون إلى الإفلاس وأننا ذاهبون إلى وضع صعب. الآن المتداول أنه الدين 80 مليار، طبعا معالي وزير المالية موجود قدام، هلأ مبين عندي على الشاشة، هو أدرى بالأرقام، لكن مسموعاتي أنا أنه 80 مليار. طيب، وكل سنة بدهم يزيدوا بكل أحوال في خدمة الدين، عم بتزيد. هلأ بعد مؤتمر باريس أو مؤتمر الأرز الأول، في عنا فرضيا إذا كل القروض إجت 11 ل 12 مليار دولار على ما يقال. أيضا هلا عم نحكي أرقام تقريبية، يعني صرنا 92 مليار، كم سنة خدمة دين 100 مليار، بصير ديننا 100 مليار. طيب الإيرادات كلياتنا بنعرفها، ولما بيقعدوا النواب بيناقشوا بلجنة الموازنة وبالهيئة العامة بمجلس النواب وقبلها بالحكومة، بيطلع في مشكلة حقيقية بالإيرادات، وامشوا لينا لنعمل ضرائب جديدة. الوضع المالي يحتاج بالتأكيد إلى مقاربة، نحن أمام وضع جديد. طبعا ما كنا عم الحكي مش جديد، حكي قديم، يعني انه والله نناقش بلجنة المال والموازنة والنواب يحضروا ويناقشوا بجدية ويسجلوا بالحكومة وبالهيئة العامة والى اخره، ده مش جديد، لكن لا شك اننا امام وضع استثنائي ويحتاج الى تصرف جديد. وبالتالي هون انا بدي احكي عن التحدي الثاني امام الشعب اللبناني اللي جايه هلا. ايها الشعب اللبناني، انتم ذاهبون ليصبح خلال سنة أو سنتين الدين العام تبعكم 100 مليار دولار، إذا طبعا تسامحنا ببعض الشغلات. هذا شو بيتطلب؟ بيتطلب أنه يكون في عنا نواب بمجلس النيابة ويكون عنا حكومة ما حدا يجي يركب عليها ديون ليحل مشاكل شخصية، ولا حدا يجي ياكل راس، بيحكيها بالعاميه يعني، ياكل راس البلد كله والاحزاب والقوى والوزراء والرؤساء والنواب، وانه انا جايب لكم الانقاذ الاقتصادي، وهو بيكون عم بيغرقنا اكثر. ما حدا ياكلنا راسنا. ما عم اقول ما في ايجابيه ان نجد في العالم من يقرض لبنان، هذا في ايجابيه بحدودها يجب ان نعترف فيها، ولكن لما بدأت تجي هذه القروض حبة حبة مشروع مشروع يحتاج إلى مناقشة جدية وحقيقية في مجلس وزراء إذا كان بعد بده يناقشوا مجلس وزراء، ولكن بمجلس النواب أكيد بده نقاش، باللجان بده نقاش، بالهيئة العامة بده نقاش. وبالتالي نحن أمام تحدي خطير، من تنتخبون؟ هون كمان بيجي الملف الثاني، أنه بدنا ننتخب نواب لا يكون عندهم حاسم موقفهم بموضوع أنه منقبل بالقرض إذا في مشروع مجدي حقيقة في له جدوى وما بيصير في هدر وما بيركب خدمة دين عالية على البلد و و و و و إلى آخره. أما والله هذا المشروع مرقوه من شان فلان، وهذا مرقوه من شان الجهة الفلانية، وهذا مرقوه من شان الشخصية الفلانية، وهذا مرقوه لأنه في جهة الفلانية مكسورة محتاجة فلوس بدنا نساعدها. أنا أقول لكم من الآن، من يفعل ذلك هو خائن، هو خائن للشعب اللبناني، هو خائن لأمانة الشعب اللبناني. نحن بحاجة إلى نواب يوقفوا بشكل جدي وقوي، بالملفات الثانية حيحكي بعدين، بس عم بحكي هلا هون، لوقف التدهور المالي، لوقف تغريق البلد بالديون بلا جدوى وبلا أفق وبلا مستقبل. وأيضا لأكون صريحا أكثر، نحن بحاجة إلى نواب يلتزمون أمام الشعب. هلا أنا بعد ما عندي معلومات دقيقة شو صار بباريس، لكن اللي انحكى أمس واليوم ضرائب ما ضرائب ما بعرف، لكن بكل أحوال بلاء الضرائب موجود. هذا البلد، هذا الشعب كله، سواء بموضوع مؤتمر باريس أو غير مؤتمر باريس، الموازنة تبع 2019 أو تمويل أي مشاريع جديدة، أي ضرائب جديدة على الفقراء في لبنان، على الأصحاب الدخل المحدود في لبنان، يجب أن يكون رفضها قاطعا وغير قابل للمجاملات. ممكن حدا يطلع يقول يا أخي ما بدنا نمول على طول بلجنة الموازنة، لجنة الميزانية، لجنة المال والموازنة، وعلى طول بمجلس النواب، وعلى طول بالحكومة عم تتقدم خيارات بديلة، خيارات بديلة من الإنفاق البلا طعمة، من السرقة، من الهدر بالإنفاق. وفي عناوين واضحة، في عناوين واضحة وبينة، لكن بالتصويت بتسقط، بالتصويت بتبقى. يعني هاي الإنفاق الغير مجدي والبلا طعمة لحسابات ومجاملات، بالتصويت بتبقى. طالما هناك باب آخر للإيراد المالي لا يجوز أن يفتح باب الضرائب. نحن بحاجة إلى نواب يأخذوا موقف حاسم بالمجلس النيابي في مواجهة سن أي ضرائب جديدة على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في لبنان، ونحن نلتزم معكم بهذا في الحكومة وفي مجلس النواب. وأزيدكم مثل ما بيقولوا العرب، وأزيدكم من الشعر بيتا، رغم كل المحاذير، نحن في مواجهة أي ضرائب جديدة على الفقراء والطبقات ذات الدخل المحدود قد نضطر نحن أن ننزل إلى الشارع، قد نضطر أن ننزل إلى الشارع. يعني ما حنكتفي بأنه والله بمجلس الوزراء قلنا رأينا، ما حدا رد علينا، بمجلس النواب والله الأغلبية صوتت على ضرائب جديدة، لا، لن نقبل بهذا. حتى لو اضطررنا أن ننزل إلى الشارع سننزل إلى الشارع، لأنه هذا الوضع تبع الناس، الوضع الاجتماعي والوضع المعيشي والوضع الحياتي تبع الناس ما عاد بيحمل أي ضريبة جديدة، أي خطوة جديدة من هذا النوع. وطبعا بدي أكد هلأ، هاي طبعا بدها تشاور وبعدين مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بيوي وحتى مع إخواني، بس بدي أقول رأي شخصي. أنا وعم فكر أمس بالليل، أنا طالع معي أنه بدنا نبقى بالحكومة شو ما عملت الحكومة، شو ما قررت الحكومة، موضوع اعتكاف من الحكومة لازم نحن أمل وحزب الله والحلفاء ما نعود نفكر فيه، لا نعتكف ولا نغيب عن جلسات ولا نستعيل من الحكومة. بلد ظهره مكشوف بالموضوع المقاومة وموضوع الأمني، وظهره مكشوف بالموضوع المالي والاقتصادي. بالسابق لسبب ما أنا لا برجع لكم، بال2008 نحن استقلنا نحن وإخواننا بأمل، يا ريت ما استقلناش، يمكن كانت الظروف فرضت علينا، كان ملف خطير محكمة دولية. لكن لما غبنا عن الحكومة شفتوا شو عملوا، سهروا للصبح يتآمروا علينا، للصبح سهروا يتآمروا علينا. لا بدنا نعتكف. هلا ده رأي شخصي، بعدين رئيس دولة الرئيس والإخوان بأمل قيادة حزب الله بياخذوا قرار، سأنا عم أقدم مسودة، خل نجي نتفق، لا بدنا نعتكف ولا بدنا نستقيل ولا بدنا نغيب، وبدنا نحضر بالحكومة، وإذا اضطرينا نتظاهر بالشارع بدنا نتظاهر بالشارع. الوزراء موجودين بالحكومة والناس بتتظاهر بالشارع، وهي كلها وسائل مشروعة. ما حدا بكره يجي يقول كيف يعني عم تتظاهر بالشارع وانت موجود بالحكومة؟ ايه انا موجود بالحكومة وبدي اتظاهر بالشارع اذا لزم الامر ذلك. ايها الاخوة والاخوات، الانتخابات المقبلة تتوقف على وعيكم وعلى ارادتكم وعلى كثافة حضوركم. بدي لكم معلومة، امس قالوا لي اياها، اتصلوا في بعض الاصدقاء قالوا لي يا بدي الفتكم، هلا هي بدايات لكن مفيد كون اول خطاب انتخابي انه الفت. شوفوا الكل بيعرف انه هذا الجمهور المبارك، هذا الجمهور المبارك لا بيرتشي ولا حيبيع صوته بالمصاري ولا حدا حيقدر ياخده الى مكان اخر، لان المقاومة هي خياره، هي مش انتمائه السياسي والحزبي، هي ثقافته، هي عقيدته، هي وجدانه، هي مستقبله وماضيه وحاضره. طيب امس شو قالوا لي؟ في بعض المناطق اللي طبعا الحاصل الانتخابي مهم فيها، في جهات بدأت تتصل بعدد من العائلات وبتقول لهم نحن بدنا ناخدكم على الزيارة ببلاش، على زيارة. هلا بتعرفوا اي واحد، هلا نحكي بيناتنا، اي واحد شيعي يجي بتقول له بدي اخدك على كربلاء عند الامام الحسين عليه السلام جمعة بلاش، ما بتدفع ولا فرانك، بيقتل حاله. مزبوط ولا لا؟ طيب بالاول قالوا لهم الحملة كلها $50 ولا شيء، $50، بعد شو قالوا لهم بلاش. طيب يلا امشوا خدونا على الزيارة، قال لا الموعد، لانه احنا هلا بعدنا باول نيسان، بداية نيسان، الموعد 3 أيار و5 أيار، يعني المطلوب الناس ما تكون موجودة ب6 أيار. الآن في عدد من الدوائر بعض المتمولين باللوائح الثانية والدول الداعمة لهم طلعوا بهاي الفكرة البديعة واقعا، يعني أنا لما قالوا لي عن جد قاعدين مفكرين جماعة، مزبوط يعني انه خي ما اذا بقول له $100 $200 $1000 اعطيني صوتك، ما هيعطيني صوته، بس اذا بقول له امشي ياخدك زيارة عند الحسين عليه السلام هيمشي راكد. حبيت احكي هالموضوع، هذا موضوع ترى مو واحد واثنين، المعلومات اللي انا وصلني حتى الان يعني لامس بالليل هي بلشت جديد، ومن اكثر من جهة وفي اكثر من مكان، مئات الافراد الذين تم الاتصال بالحد الادنى مئات. وبتعرفوا هلأ المعركة بالقانون الجديد، 100 وال200 وال10 وال20 كله مؤثر بالانتخابات، الحاصل الانتخابي على واحد، يا بتطلع يا بتنزل واحد، لوين بدو ياخدون على الزيارة؟ أنا بقول لأهلنا ولناسنا ومحبي هالبيت عليهم السلام بدو يروحوا على الزيارة، ما في مشكلة بلوا معاهم، بس اعملوا الموعد 7 أيام، وإذا صادقين قولوا لهم خدونا 7 أيام، ما في مشكلة، ما في مشكلة، معقول نمنع عن الزيارة؟ نحن ما نمنع عن الزيارة، بس قولوا لهم 7 أيام ونروح على الزيارة. لكن هذا بيفتح الباب على ممكن نواجه أفكار مشابهة، يعني بعبارة أخرى سوف يفعلون كل شيء، يتبعون كل الوسائل. ما بدي اذكر هلا كيف حتى ما اقول اقدم لهم اقتراحات، لانه ممكن شيء ما يكون خاطر ببالهم عشان نحن نقوله اقدم لهم اقتراحات. احيانا الاسرائيلي نحن بيقدم لنا اقتراحات قد ما بيحكي يعني، وممنونين، فنحن ما بدنا نقدم اقتراحات. لكن الفكرة المركزية هي انه هيدي الناس كيف فينا ما نخليها تروح على الصناديق بستة ايام. اود منكم ومن كل هذا الجمهور على امتداد الساحة اللبنانية، يجب ان يكون الحضور عند صناديق الاقتراع يوم السادس من ايار. للامل وللوفاء ولكل التحديات ولكل الاخطار المقبلة، هذا رد لازم يكون من عندكم. طبعا في مسألة الصوت التفضيلي، هلأ بهالدائرة بالتحديد، بهالدائرة بالتحديد، لأنه بكل قضاء نحن عنا مرشح واحد، فحزب الله ما عنده مشكلة أنه بده يوزع أصواته التفضيلية على مرشحيه. إخواننا بالحركة عندنا هي المشكلة، أنه في بعض الأقضية عندهم مرشحين. قد يحتاج الأمر في بعض الأقضية إلى صوت تفضيلي من قواعد حزب الله لمرشحين آخرين في اللائحة. إخواننا وأخواتنا، هلا عم بعمل هون خطاب خاص لأنه أنا مع جماعة جنوب ما عملت لقاء داخلي، باللقاء الداخلي حكيت بهذا الموضوع. نحن بالنسبة لنا ما عنا هاجس أنه مين بياخد أعلى صوت تفضيلي بأي قضاء، والله بقضاء النبطية أو قضاء بنت جبال أو قضاء مرج عيون، أنه مرشح حزب الله هو بده ياخد أعلى صوت تفضيلي. أبدا، هي ليست قضية وليس هدفا. نحن يجب أن يكون هدفنا هو نجاح جميع الأعضاء في لائحة الأمل والوفاء في هذه الدائرة، ونعمل لهم كأنهم بالضبط مرشحي حزب الله، مش مرشحي حلفاء وأصدقاء. وإذا لزم الأمر، هذا بتحدد الماكينات الانتخابية، تحويل أصوات تفضيلية من الإخوة والأخوات في البلدات في القرى في حزب الله لهذا المرشح أو ذاك المرشح على اللائحة، الإخوة والأخوات يجب أن يفعلوا ذلك بكل تأكيد، ويجب أن يعتبروا أنهم يعطون صوتهم التفضيلي لمرشح حزب الله تماما. ويجب الالتزام بكل القرارات التي تأخذها الماكينات الانتخابية، ليس فقط في كل الدوائر، هذا ينطبق على كل الدوائر. لا ندخل في منافسة حول الصوت التفضيلي كما يحصل في بعض الأماكن بين بعض القوى السياسية. نحن نعتبر لائحة الأمل والوفاء بالكامل هي لائحتنا، هي لائحتنا، ويجب أن نعمل لتنجح هذه اللائحة إن شاء الله بكامل أعضائها. طبعا بقانون نسبي بصير هذا بده جهد مضاعف، بصير بده جهد كبير. أيها الإخوة والأخوات، وأنتم الذين تجتمعون في باحة الإمام الحسين، في باحة عاشوراء في مدينة الإمام الحسين في مدينة النبطية، أنتم الذين كنتم تملؤون هذه الساحة دائما، وكنتم تملؤون كل الساحات، وفي القتال كنتم تملؤون كل الميادين، أنتم الذين صنعتم الأمل لشعبكم وأهلكم ووطنكم وأمتكم، وأنتم الذين أثبتتم دائما أنكم أهل الوفاء، أهل الوفاء وأهل الحضور وأهل تحمل المسؤولية، ورجال ونساء كل المراحل. اليوم إلى السادس من أيار على عاتقكم مسؤوليات كبيرة، وفي يوم السادس من أيار يجب أن تترجموا هذه المسؤولية حضورا قويا كبيرا كثيفا، وانتخابا صادقا واعدا مؤملا وفيا، لمن يحمل قضاياكم، لمن يحمل مسؤولية، لمن يحفظ أماناتكم، ولمن يواصل معكم هذا الطريق. يوم السادس من أيار هو يوم الإمام الصادق كما هي كل أيام المقاومة وكل أيام التحدي وكل أيام مواجهة الحرمان والاحتلال والقهر والظلم. هو يوم الشيخ راهب، هو يوم السيد عباس، هو يوم كل شهيد وجريح وأسير ومقاوم. وأنا على يقين وكلنا على يقين أنكم إن شاء الله ستحضرون، سنراكم يوم السادس من أيار، نرى جموعكم كتلك الجموع التي كان يملأها الأمل وهي تعود إلى جنوب لبنان بعد انتهاء حرب تموز، اليوم في مواجهة التحديات الجديدة نحن بحاجة إلى نفس العزم، إلى نفس الإرادة، إلى نفس القرار. إن شاء الله نحن وإياكم على الموعد، مباركون موفقون ومنصورون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة